الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن من قبل عن عنوان هذا الدرس الذي سيكون في 3 مجالس عبر الهاتف، مقدمات وأصول للمتفقه الحنبلي، فإن لكل علم قواعد وأصولا ينبغي معرفتها وضبطها حتى يسهل على المتعلم ذلك الفن الذي سيدرسه أو سيتخصص فيه، سواء كانت هذه العلوم دنيوية محضة أو شرعية. فمجالسنا ستكون إن شاء الله تعالى لمن يريد تعلم الفقه الحنبلي الذي هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وهذه المقدمات والأصول التي سنذكرها في هذه المجالس سنذكرها على وجه الاختصار، ومن أراد التوسع فيها والتبحر فيها فعليه بالكتب المطولات والمداخل المطولة التي ألفت في الفقه الحنبلي. وفي بداية مقدماتنا، لابد أن يكون عند المتفقه لمحة مختصرة عن نشأة المذاهب الفقهية، فإنه يعاب المتفقه الذي ليس لديه علم عام أو تصور شامل عن نشأة المذاهب الفقهية. فأقول مستعينا بالله عز وجل، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعل سنته سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية شرعا. فكان التشريع في ذلك الوقت يؤخذ من القرآن والسنة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من أحكام دينهم، وكانت اجتهاداتهم مقصورة على صور ضيقة. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصحابة بالفتوى، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط، وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في أول الكتاب، وأذكر كلامه مختصرا. قال: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا 13: أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس وأبو سعيد وأبو هريرة وعثمان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وأبو موسى وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، والباقون منهم مقلون في الفتيا. والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ابن أخيها، وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء التابعين، وكان المفتون بالمدينة من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. ذكرنا قبل قليل أن الفتوى في أصحاب هؤلاء من التابعين، وكان المفتون بالمدينة من التابعين هم الفقهاء السبعة، وذكرنا أسماءهم. وأما المفتون بمكة فعلى رأسهم عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس. وأما بالبصرة فكان من المفتين عمرو بن سلمة الجرمي والحسن البصري. وأما الكوفة فكان من المفتين هناك علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة. وكذلك انتقلت الفتية إلى الشام وإلى مصر وغيرها من المدن التي افتتحها المسلمون. وللتنبيه على مسألة مهمة ظهرت وبرزت في عهد التابعين، بدأ في عهد التابعين بروز مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة الرأي في العراق، ويقال لها مدرسة الرأي، وهذه المدرسة غلب عليها استعمال القياس في مسالك الاستنباط، وكان رائدها إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وأما المدرسة الثانية فهي مدرسة الحديث في الحجاز، ويقال لها مدرسة الأثر، وكان حامل اللواء آنذاك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ثم جاء بعد طبقة التابعين جمع من الأئمة المجتهدين الذين التقوا بهم ودرسوا عليهم، كربيعة الرأي ومالك بن أنس وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم كثير. وكان لكل عالم منهم قواعد وأصول يبني عليها اجتهاداته وأحكامه يتابعه عليه طلابه، وهي ما يسمى بالمذهب. وللعلم فإن أكثر هذه المذاهب قد اندثرت، فلا تجد لأكثرهم مذهبا مستقلا بنفسه قد دونه التلاميذ ونشروه ودرسوه سوى أربعة مذاهب سنذكرها بعد قليل. المتفقه على مذهب فقهي لا بد عليه أن يعرف معنى الفقه ومعنى المذهب ومعنى التمذهب، ولذا سنعرف في هذا التسجيل الفقه لغة وشرعا واصطلاحا، وكذلك سنتكلم على المذهب. الفقه لغة الفعل الماضي منه فقه أو فقه أو فقه، فعل ثلاثي مثلث العين لفعله الماضي، أي إن القاف فيه تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة، فقه وفاقه وفقه. أما عين المضارع يفقه فعينه مثنات بالفتح والضم فقط، يعني نقول يفقه ويفقه. والفقه في اللغة تدور معانيه على معنيين، العلم والفهم، وجانب الفهم فيه أخص من جانب العلم. وقد زاد الزمخشري معنى ثالثا هو الشق والفتح، وتبعه ابن الأثير رحمه الله تعالى على ذلك. والقاعدة هنا في اللغة أن كل لفظ في العربية صارت فاؤه فاء وعينه قافا فإنه يدل على هذا المعنى، مثل فقه وفقأ وفقر وفقس وفقع، كلها تدل على هذه المعاني، ويكون إطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى باعتبار أنه يشق الأحكام ويفتح المستغلق منها، هذا في اللغة. وأما الفقه شرعا، لا نتكلم الآن على الاصطلاح، إنما نقول الفقه شرعا هو العلم والفهم في دين الإسلام في أي من أحكامه، في الاعتقاد، في الآداب، في الأحكام لأفعال العبيد وهكذا. وهذا اللفظ أي الفقه شرعا في كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول: بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبهذا يتبين أن الفقه شرعا يشمل جميع الدين. أما الفقه اصطلاحا فهو ما اصطلح عليه أهل الفن، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف للفقه ظهر ابتداء من أواخر القرن الرابع فما بعد إلى يومنا هذا. لقد اندثرت أكثر مذاهب هؤلاء العلماء، فلا تجد لأكثرهم مذهبا مستقلا بنفسه قد دونه التلاميذ ونشروه ودرسوه سوى أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة ابن النعمان، وهو مقدم جماعة أهل الرأي الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه. والمذهب الثاني مذهب مالك بن أنس، والمذهب الثالث مذهب محمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الرابع مذهب أحمد بن حنبل. وهؤلاء الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد بالإضافة إلى أئمة أهل الظاهر من أشهر الذين تخرجوا من مدرسة الأثر. وقد كان مذهب داود الظاهري هو المذهب الرابع بدل الحنبلي، كما ذكر ذلك محمد بن أحمد المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وهو من أهل القرن الرابع، بل إن المذهب الظاهري عد هو الخامس واستمر كذلك إلى القرن الثامن، كما ذكر ابن فرحون المالكي في كتابه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ومعلوم أنه كان له نفوذ وظهور بالأندلس والمغرب على الخصوص أيام الدولة الموحدية، لأن هذه الدولة كانت ظاهرية. ومن أهم أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة سببان، هناك أسباب كثيرة وأهمها اثنان. السبب الأول وجود التلاميذ النجباء، ولذلك قال الشافعي عن الليث بن سعد: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فالتلاميذ النجباء والأصحاب هم أسباب يسخرهم الله عز وجل لبقاء مذاهب شيوخهم. وأما السبب الثاني فهو تمذهب الدولة بالمذهب. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة ثم ذكر، ومذهب مالك عندنا بالأندلس. وكان قد ولى الخليفة العباسي هارون الرشيد القضاء لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. فأهم سببين لبقاء المذاهب الفقهية التلاميذ النجباء وتمذهب الدولة بالمذهب. من أمثلة الغلط في الاجتهاد وألحق بالمذهب تقرير كثير من الحنابلة للذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء، مع أنه لا يصح فيه حديث، ولا يثبت عن أحد من الأئمة الأربعة ذلك. فذكر في بعض كتب المذهب بعض الأذكار التي تذكر عند كل عضو أثناء الوضوء، وهذا غلط على الإمام أحمد وغلط كذلك على المذهب. كذلك تقرير بعض الأصحاب مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر كتاب الحج، فلا يوجد رواية عن الإمام أحمد تقرر هذه المسألة، وكذلك لا يخرج على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو لا يخرج على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الآن فسنتكلم عن تعريف المذهب لغة وكذلك عن تعريفه اصطلاحا. ماهية المذهب وحقيقته لغة؟ اسم مصدر، أصل مادته ذهب، وكل معانيه وما تصرف منه تدور على معنيين: الحسن والذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه، هذا في اللغة. وأما المذهب اصطلاحا، فماهية المذهب وحقيقته اصطلاحا، فإن كلمة الأصحاب، فإذا قلنا الأصحاب في دروسنا أي الحنابلة، دارت كلمة الأصحاب في بيان حقيقة مذهب الإنسان على أمرين: الاعتقاد أو القول وما في حكمه. وقد آلت الكيفية التي يعرف بها المذهب المعتمد في طريقين، وهذان الطريقان مهمان حتى نعرف ما هو المذهب وكيف ندون المذهب. الطريق الأول أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام وكتب الرواية عنه، يعني ندون المذهب ونعرف المذهب من كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو كتب الأصحاب والتلاميذ الذين رووا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الطريق الثاني وهو أخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب في كتبهم المعتمدة في المذهب، فلم نأخذ من كتب الإمام مباشرة الإمام أحمد ولا بالرواية عنه الكتب التي روت عنه الروايات، ولكن نعرف المذهب من طريقة الأصحاب، وقلنا الأصحاب أي الحنابلة. فباختصار مذهب الإمام أحمد هو ما ذهب إليه رحمه الله تعالى في كتبه أو المروي عنه، هذا بالإجماع، أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية، وهذا على الخلاف، وسأعيد هذا التعريف حتى يدون ويضبط. باختصار مذهب الإمام أحمد هو ما ذهب إليه في كتبه أو المروي عنه، هذا بالإجماع، أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية، وسيأتينا الكلام على التخريج، هذا على الخلاف. فائدة مهمة تخص الفقه المدون في كل مذهب. ليعلم أن الفقه المدون في كل مذهب يدور في خمسة أنواع: النوع الأول أحكام التوحيد وأصول هذا الدين العقدية، النوع الثاني أحكام فقهية قطعية بنص من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من معارض، مثل وجوب أركان الإسلام وتحريم الربا والزنا والخمر والسرقة، النوع الثالث النوع الأول والثاني واضحان، النوع الثالث أحكام فقهية اجتهادية عن إمام المذهب بطريق الروايات المطلقة أو التنبيهات وسيأتينا بإذن الله عز وجل تعريف الروايات المطلقة والتنبيهات، هذا هو المذهب حقيقة، وقد توصل إليها الإمام مستنبطا لها من نصوص الوحيين، وقد جمع للإمام أحمد رحمه الله تعالى نحو 60,000 مسألة، وله في المسألة الواحدة رواية واحدة، وقد يكون له روايتان، وقد يكون له 3 روايات فأكثر. النوع الرابع أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجا على المذهب، يعني ليست هي من كلام الإمام أحمد ولا من اجتهادات الإمام أحمد، هي اجتهادات فقهية من الأصحاب من الحنابلة تخريجا على المذهب، وهي التخريجات، وهذا هو المذهب اصطلاحا. فالمذهب حقيقة ما كان من الإمام أحمد، والمذهب اصطلاحا ما كان من عمل الأصحاب. وهذه التخاريج وقع فيها الاختلاف بين الأصحاب، فهذا يخرج الحكم بالجواز وآخر يخرجه بالكراهة أو التحريم وهكذا. النوع الخامس أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب. النوع الرابع ذكرناه أنه بالتخريج على المذهب، أصول الإمام أحمد وقواعد الإمام أحمد فيخرجون عليه، وأحكام الإمام أحمد فيخرجون عليه، هنا دون الارتباط بالتخريج على المذهب، وهذه موجودة في كل مذهب، ومنها ما يكون غلطا مضاعفا، إذ يغلط المستفيد فيلحقه بالمذهب رواية أو تخريجا، ويغلط المستنبط فلا يصح له ما استنبطه. من المسائل المهمة كذلك التي لابد أن تضبط وتفهم مسألة التقليد. لفظ التقليد قبل نشوء التعصب المذهبي للمذاهب الأربعة كان يراد به الاتباع، وكان ذلك كثيرا عند السلف، بل هو كلام السلف. وأما التقليد في الاصطلاح الحادث فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله، وهذا النوع أي التقليد في الاصطلاح الحادث على قسمين: الأول تقليد جائز، والثاني تقليد غير جائز. ولنتكلم الآن على النوع الأول وهو التقليد الجائز. التقليد الجائز على نوعين كما ذكر ذلك أهل العلم. الأول هو تقليد العامي عالما أهلا للفتيا فيما ينزل به من أمور دينه، يعني يقلد هذا العامي من شاء من العلماء راغبا الاقتداء، لا يريد الرخص ولا يريد التشهي، يقلد عالما يثق في دينه وعلمه، هذه ضوابط، وهذا مجمع على مشروعيته. النوع الثاني من أنواع التقليد الجائز هو تقليد المضطر اضطرارا حقيقيا، فهذا معذور. ذكر أهل العلم أمثلة عليه، قالوا مثل من لا قدرة له على الفهم، أو من له قدرة لكن عاقته عوائق عن التعليم، أو هو في أثناء التعليم لكن لم ينضج بعد، أو لم يجد كفءاً يتعلم منه ونحو ذلك، فهذا يدخل في تقليد المضطر. لعلي أختم بهذه الفوائد المتعلقة بالتقليد. الفائدة الأولى: انعقد الإجماع على أنه لا يجوز لعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد وتبين له الحق. الفائدة الثانية: انعقد الإجماع أيضا على أن التقليد المحرم بالنص والإجماع هو كل تقليد يعارض قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة لا يمكن حصرها بمذهب معين أو قول مقنن، وأنها حجة على كل مذهب، ولا يجوز بحال أن يحتج بالمذهب عليها، وما المذهب إلا قطرة من بحرها الزاخر. الفائدة الثالثة: اتفق الأئمة الأربعة على منع تقليدهم، وما من إمام منهم إلا وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لهذا فإن الأخذ بالدليل وإن خالف رأي صاحب المذهب هو تقليد له في صورة ترك التقليد. الفائدة الرابعة والأخيرة: أجمع المسلمون أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام فيما قلد غيره فيه في موضع الاجتهاد، ولكن يقول هذا حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته أو استفتيته فأفتى به. ونقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم الآن عن التقليد غير الجائز، وهذا النوع أي التقليد غير الجائز على ثلاثة أنواع. النوع الأول: كل حكم ظهر دليله من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض، فهذا لا يجوز فيه التقليد بحال ولا الاجتهاد، وإنما يجب فيه الاتباع، وهو الأخذ بما ثبتت عليه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض. وبذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من كان. فلا بد من التنبه لذلك. النوع الثاني من أنواع التقليد غير الجائز هو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر خلاف ما ظهر له هو، فهذا لا يجوز له التقليد لأنه قد ظهر له الحكم المخالف لذلك. النوع الثالث من أنواع التقليد غير الجائز هو تقليد رجل واحد من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم. هذه مسألة مهمة ينبغي الوقوف معها، أن تقلد رجلا واحدا من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم، فهذا لم يحصل في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، وإنما حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري. أن تقول أنا أقلد فلانا من العلماء في جميع ما يقول، سواء ظهرت الحجة لم تظهر الحجة، وافقت إجماعا لم توافق إجماعا وهكذا، هذه بدعة لم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري، فينبغي التنبه لها. نشرع الآن فيما هو مقرر في درسنا ومحاضرتنا. ينبغي العلم أن كل حكم فرعي مدون في أي مذهب من المذاهب لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان الحق فيه ظاهراً بيناً لقيام الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فهذا القسم يجب الأخذ به على سبيل الاتباع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل التقليد لصاحب ذلك المذهب. وأما القسم الثاني: مرجوح لمخالفته الدليل، أي أنه تبين أن هذا القول في هذا المذهب ضعيف مرجوح لأن الدليل يخالفه، مثل عدم الطمأنينة في الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومثل كراهية صيام الست من شوال عند مالك رحمه الله تعالى وبعض المسائل المقاربة لذلك، وهذا لا يجوز الأخذ به ولا تقليد ذلك الإمام به إن ظهرت مخالفته. فإذا تبين أن هذا القول يخالف الدليل فلا يجوز الأخذ به ولا يجوز تقليد صاحب المذهب، لأنه قد تبين لك خلاف الدليل. أما القسم الثالث فهو من مسائل الاجتهاد التي تجاذبتها الأدلة، فهذا محل نظر الفقيه، وهذا القسم كثير في كل مذهب، لأن الوقائع متجددة والنوازل متكررة وهكذا. وينبغي التنبه أيها المنتسب إلى أحد المذاهب الأربعة أن تعقد قلبك على ثلاثة أمور، هذه الأمور مهمة جدا. الأول أن كتب المذهب دليل لك إلى فهم الدليل، والأمر الثاني اجعل الدليل لك غاية ومطلبا وذخرا ومدخرا وعلما وعملا، وأما الأمر الثالث فحذاري كل الحذر من الوقيعة في أئمة العلم والدين. نتكلم الآن عن الأطوار التي مر بها الفقه الحنبلي. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل والتمسك بالأثر، وكذلك كان يكره أن يكتب شيء من رأيه وفتواه تواضعا، فقدر الله له أن دون ورتب وشاع. ولم يؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا في الفقه، وكان غاية ما كتب فيه رسالة في الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء في صلاته، فعلم الله من حسن نيته وقصده، فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا انتشرت في الآفاق. ولقد مر المذهب الحنبلي على عدة مراحل زمنية نستطيع تلخيصها في 5 أدوار كما يلي. أما الدور الأول وهو دور نشأته في حياة الإمام أحمد، دون الأصحاب المسائل عنه وتابعوه وتتبعوا علمه واعتنوا بأقواله وأفعاله غاية العناية، حتى فاق رحمه الله تعالى أقرانه ولم يدرك من بعده مكانه في تدوين المسائل عنه في الفقه والأصول والاعتقاد وسائر أبواب الدين، فصال طلابه بهذا أعلاما وبناة لعلم شيخهم ومؤسس مدرسة فقه الدليل. ولهذا صار في عدد منهم من النبوغ والجامعية ما بهر العلماء، وصار من أصحابه من تولى القضاء وقصده الناس للفتيا، وانتشرت مؤلفاتهم في كل أفق. هذا ما يخص الدور الأول وهو دور نشأته في حياته رحمه الله تعالى. وأما الدور الثاني فهو دور النقل والنمو، وهذا امتدادا لجهود تلاميذ الإمام في تدوين مسائله، تلقى عنهم حفدة الإمام علومهم واشتغلوا بمسائل إمامهم جمعا وترتيبا وتدقيقا وترجيحا، وكان صاحب قصب السبق لذلك هو أحمد بن محمد الخلال، فصرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد وإلى كتابة ما روي عنه، وسافر لأجل الاجتماع بأصحاب أحمد فألف كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد، ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد، وبرز في مذهبه المشايخ الكبار، وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة وآثاره النفيسة محل درس وتدريس واستقراء وتأليف وتقريب وتلقين، كل هذا بالإسناد والتلقي طبقة بعد طبقة وجماعة عن جماعة. وينتظم هذا الدور، أي الدور الثاني والدور الذي قبله، الدور الأول اسم طبقة المتقدمين، وينتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد رحمه الله تعالى. وبالدور الأول والثاني استقرت كتب مسائل الرواية مدونة ثم مجموعة في جامع المسائل للخلال ثم جامع المذهب للحسن بن حامد، وفي تضاعيف ذلك متون كثيرة، وبادرة المختصرات مختصر الخرقي لعمر بن الحسين الخرقي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس المحاضرات المعنون لها بمقدمات وأصول للمتفقه الحنبلي. وقبل الشروع في كلامنا في هذا المجلس ورد سؤالان ونجيب عنهما. السؤال الأول: البعض يقول عليك بالجمهور في كل مسألة، فإنه الحق في الغالب، أو فإن الحق في الغالب لا يخرج من قولهم. والإجابة على هذا السؤال: هذا السؤال قريب من مسألة قولي القائل هل قول الجمهور حجة أم لا؟ فالجواب أن قول الجمهور ليس بحجة، وإنما الحجة بإجماع الأمة. ولكن ينبغي التنبه لأمر مهم، وهو أن أهل العلم من السلف والخلف كانوا يهابون مخالفة الجمهور، ولا يعني ذلك عدم مخالفتهم إذا ظهر الدليل. ويختصر الإجابة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام له نفيس بخصوص هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: واعرف هذه القاعدة، أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها. لماذا؟ قال: لأن قول الجمهور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب إلى الحق من قول الواحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس عليك خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر. لا، كن مع الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق. أما السؤال الثاني فيقول القائل: ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة يسمون أنفسهم الحنابلة الجدد، ويطعنون في أئمة نجد، ويبرزون أقوال الحنابلة القائلين بالتفويض والتصوف، فما الرد عليهم؟ والجواب: حقيقة قد رد أهل العلم فيما أعلم على هؤلاء، فهؤلاء أول ما ظهروا كانوا يتحججون بالمنهجية في طلب الفقه، وأنه لا بد من ضبط المختصرات من غير تشتت بمعرفة الأقوال، ثم بدأوا بالتعصب للمذهب، ثم طعنوا بكثير من العلماء الحنابلة الذين يرجحون الدليل، ثم بدأوا بإظهار أقوال القائلين بعقيدة التفويض والتصوف من علماء المذهب، وهكذا. والرد عليهم يطول، والحق ما كان يدل عليه الدليل، لا أقوال الرجال. وذكرنا في درس الأمس أن الأئمة الأربعة متفقون على منع تقليدهم، وأن الإجماع منعقد على أن التقليد المحرم هو كل تقليد يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة لا يمكن حصرها بمذهب معين، وأن الشريعة حجة على كل مذهب. وذكرنا أن من أنواع التقليد المحرم تقليد رجل واحد من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم، وإن هذا لم يحدث إلا في القرن الرابع الهجري. وأما العقيدة وإظهار كلام بعض من تأثر بعقيدة التفويض والتصوف من علماء المذهب، فالعبرة بالدليل وبعقيدة السلف، وكذلك ينظر إلى عقيدة الإمام أحمد، عقيدة السلف، العقيدة السلفية التي كان عليها إمام المذهب وكان عليها كبار علماء المذهب. والموضوع يحتاج إلى بسط وليس هذا موضعه. أما الدور الثالث وهو دور تحرير المذهب وتنقيحه، وهنا جاء دور شيوخ المذهب ومحققيه ومنقحيه في هذه المرحلة، وهي طبقة المتوسطين من علماء المذهب التي تبتدئ من وفاة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى إلى نهايتها بوفاة البرهان بن مفلح صاحب كتاب المبدع شرح المقنع، وهو غير ابن مفلح صاحب الفروع. وفي هذا الدور طبقة المتأخرين التي تبدأ بمحقق المذهب العلاء المرداوي صاحب كتاب الإنصاف، ويدخل في هذا الدور التخريج والتحرير. أما الدور الرابع من أطوار المذهب وهو دور الاستقرار، وهو ينتظم أثناء طبقة المتأخرين إلى الآخر مستمرا إلى عصرنا، ويصح أن نسميه دور الاستفادة من كتب المذهب، ويندر فيه التخريج والتحرير. وأما الدور الخامس وهو دور إحياء التراث، وهذا الدور من خصائص عصرنا الحالي وسمات الدراسات الجامعية العليا في أعقاب وفرة المطابع وتطور الدراسة النظامية وجعل تحقيق التراث من وسائل الحصول على الشهادات العالمية. فهذه الأدوار الخمسة هي الأطوار التي مر بها الفقه الحنبلي. الدور الأول دور نشأته في حياة الإمام أحمد، والدور الثاني دور النقل والنمو، والدور الثالث هو دور تحرير المذهب وتنقيحه، والدور الرابع دور الاستقرار، والدور الخامس هو دور إحياء تراث كتب المذهب. وننتقل الآن إلى الكلام إلى أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأصل الأول من أصول مذهب الإمام أحمد هو النص، فإذا وجد النص أفتى رحمه الله تعالى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولذلك لم يلتفت الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى خلاف عمر رضي الله تعالى عنه في المبتوتة، وهي التي طلقها زوجها ثلاثا، هل لها السكنى والنفقة وقت عدتها أو لا؟ فذهب رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، ولم يأخذ بقول عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الأصل الثاني فهو ما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيره، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. قال ابن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: عن الصحابة أعجب إلي. فكان رحمه الله تعالى يأخذ بفتيا الصحابة إذا لم يعرف لها مخالف. ومثال ذلك في كتب الفقه ما جاء في كتاب دليل الطالب في كتاب الديات. قال رحمه الله تعالى، أي صاحب الدليل: وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية. قال شارح الدليل في منار السبيل: لما روي أن عثمان قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. فهذا من أصول الإمام أحمد، أنه إذا وجد فتيا للصحابة ولم يكن هناك نص من قرآن أو سنة فإنه يأخذ به ولا يدفعه. الأصل الثالث من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول، رحمه الله تعالى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: عمر جعلها واحدة. وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث. قال: رأيته كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثا، وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء. فهذا من أصوله رحمه الله تعالى أنه إذا كان هناك خلاف بين الصحابة في مسألة تخير ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له شيء حكى الخلاف فيه ولم يجزم بقول. أما الأصل الرابع فهو الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. والحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. مثاله: جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كراهية قطع شجر السدر، وقد ضعف الأحاديث الواردة في النهي عن قطعها. قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن قطع السدر فكرهه كراهة شديدة، وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي فيها النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقد قال الإمام أحمد والعقيلي وغيرهما: لا يصح فيه حديث. أما الأصل الخامس من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا لم يكن عنده نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل ولا ضعيف عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. جاء في كتاب الخلال عن أحمد قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه؟ وهذه الأصول الخمسة هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وذكر بعضهم الإجماع والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستحسان والعرف، وهي محل خلاف بين الحنابلة في اعتبارها من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الآن فنتكلم عن مزايا الفقه الحنبلي. أهم المزايا للفقه الحنبلي خمس: الأولى فقه الدليل، والناظر في أجوبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجد ذلك. يقول مرة فيه حديثان، يقول هذه السنة، يقول هذا قول عمر إلى آخر ذلك. المزية الثانية كثرة المسائل العلمية والعملية. لظهور ميزة فقه الدليل كثر كلام الإمام أحمد رحمه الله في المسائل العلمية والعملية، ثم كلامه في المسائل العلمية أي الاعتقادية الخبرية أكثر من غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلامهم أكثر ما يوجد في المسائل العملية. الميزة الثالثة البعد عن الفقه التقديري في المذهب، فالحنابلة لديهم طرف من الفقه التقديري لكن لم يصل إلى حد الإغراب، وكثيرا ما كان الإمام أحمد يزجر السائلين عنها. مثال الفقه التقديري عند المذهب الحنفي، يقولون في كتبهم لو نكح الخنثى نفسه فولد، هل يرث ولده بالأبوة أو الأمومة أو بهما؟ هذا تجده قليلا في المذهب الحنبلي بالنسبة إلى بقية المذاهب. المزية الرابعة البعد عن الإغراق في الرأي، وذلك لاعتماده على الدليل، والرأي المذموم هو الذي لا دليل عليه، وهو الذي يكون بالخرص والتخمين. أما الرأي الذي مستنده إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه فهذا صحيح وهو محل الاجتهاد. أما المزية الخامسة والأخيرة وهو التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها، يشتهر عند كثير من الناس أن مذهب الحنابلة مذهب تشديد، ولكن الناظر في هذا المذهب يجد أن اليسر فيه ظاهر بالنسبة لبقية المذاهب. ففي الطهارة يقولون بطهارة بول وروث مأكول اللحم، ويقولون بالمسح على الجوربين، والأصل في العقود والشروط عندهم الصحة، وفي أبواب الفرق من النكاح الخلع فسخ لا طلاق، وعندهم في الوقف جواز وقف الإنسان على نفسه مدة حياته في إحدى الروايتين عنه. ومن نظر في كتب المفردات في المذهب رأى فيها من التيسير ورفع الحرج مما يلتقي مع مقاصد الشريعة ولا يناهض نصوصها الخير الكثير. ولعلنا نكتفي بهذا الكلام في هذا المجلس، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا من قبل تعريف المذهب، وفي أحد شقيه ما هو متفق عليه ومجمع عليه، وفي الشق الآخر ما هو مختلف فيه. فإذا قلنا المذهب حقيقة هو معرفة الأحكام الاجتهادية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه يطلق عليها الروايات والتنبيهات، وكذلك المذهب اصطلاحا وهو في معرفة الأحكام الاجتهادية عن الأصحاب عن الحنابلة، وهذه ما يطلق عليها بالجملة التخريجات. وهناك كتب قد اعتنت بجمع المصطلحات، مصطلحات المذهب، وسنذكرها بشكل الاختصار في هذه المقدمات والأصول. أول من أفرد جمع مصطلحات المذهب وشرحها هو الحسن بن حامد رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأجوبة، وهو كتاب نفيس. وهذا العالم من علماء القرن الخامس، توفي يعني الرابع والخامس، توفي سنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب طبع أكثر من مرة، وأجود طبعاته طبع الجامعة الإسلامية، طبع في مجلدين. بيّن رحمه الله تعالى المراد من مصطلح الإمام أحمد بذكر منزلته من أحكام التكليف؟ هل هو واجب؟ يعني هذا المصطلح هل يعني الوجوب ويعني الاستحباب أو يعني الإباحة ويعني الكراهية ويعني التحريم؟ وعقدها في أبواب جامعة مع التمثيل والتدليل. والحق كما ذكر بعض أهل العلم أن جميع من جاء بعده عيال عليه، وممن عول عليه وضم إفادات إليه صاحب الرعايتين ابن حمدان رحمه الله تعالى في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي المشهور باسم آداب المفتي، وطبع هذا الكتاب في طبعات مختلفة. وقد لخص ابن مفلح رحمه الله تعالى مقاصد ابن حامد في مقدمة كتابه الفروع، وهذا الكتاب مشهور عند الحنابلة، ثم بسطها المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع، وطبع تصحيح الفروع في حاشية الفروع، ثم قام المرداوي رحمه الله تعالى ببيان أبسط في رسالة مستقلة باسم قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه، وذيل بها كتابه الإنصاف. ولابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في آخر كتابه شرح المنتهى، الفتوحي هو صاحب المنتهى منتهى الإرادات، وشرح أيضا المنتهى، في آخر كتابه شرح المنتهى خاتمة حافلة لا سيما في مسالك الترجيح في المذهب والتخريج. وكان لعلماء أصول الفقه في أبواب الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه نصيب وافر، كما في كتاب العدة لتلميذ ابن حامد القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب المسودة لآل تيمية، وكتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، وفي غيرها من كتب أصول المذهب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس مقدمات وأصول للمتفقه الحنبلي. سنتكلم في هذا المجلس عن مصطلحات المذهب وعن طرق معرفتها. وفي بداية الأمر لا بد من التمييز بين مبحثين، المبحث الأول وهو ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يجيب على الأسئلة، والمبحث الثاني هو مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب والترجيح فيه. فهناك ألفاظ للإمام أحمد، وهناك مصطلحات للحنابلة رحمهم الله تعالى. فألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكون صريحة وتكون مؤكدة بعض الأحيان بفعله أو بالقسم عليه، وتكون في بعض الأحيان يصطلح عليه أو يختلف في مدلول هذا الاصطلاح الذي تكلم به الإمام أحمد في أي أحد أحكام التكليف الخمسة يدخل هذا الاصطلاح، مثل إذا أجاب على سؤال فقال أعجب إلي أو يعجبني أو أحب إلي أو حسن أو لا بأس أو احتياطا. فهذه الألفاظ كثيرة واردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنها ما هو متفق على إلحاقه بواحد من أحكام التكليف الخمسة، ومنها ما هو مختلف فيه. والمبحث الثاني هو مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب، وهي أقسام كثيرة، منها الألفاظ التي تعني نقل المذهب بالرواية عن الإمام أحمد، مثل الصريحة، مثل الرواية، والنص يعني ما رواه الإمام أحمد أو روي عن الإمام أحمد وما نص عليه الإمام أحمد، وكذلك مثل التنبيهات، وهي حكاية الراوي حركة الإمام الجوابية، مثل إذا قالوا أومأ إليه الإمام أحمد أو أشار إليه الإمام أحمد أو دل عليه كلام الإمام أحمد، وهكذا. ومن أقسامه، أي القسم الثاني من مصطلحات الأصحاب، الوجه والاحتمال والتخريج والنقل والتخريج وقياس المذهب، وبإذن الله عز وجل سنتكلم بعد قليل عن معاني هذه الألفاظ. كذلك من المصطلحات المهمة في المذهب الروايات المطلقة، وهي ما كان من قول الإمام أحمد صريحا في الحكم، مثل وجوب، سنية، إباحة، كراهة، هذه ترد بالنص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه نص في مذهبه بلا خلاف، سوى لفظ الكراهة ففيه خلاف، هل الكراهة المقصود به الكراهة التنزيهية أم التحريم؟ هذا وقع فيه الخلاف. كذلك من المصطلحات المهمة في كتب المذهب وعند الحنابلة التنبيهات، والتنبيهات سواء بلفظه أو إشارته أو حركته، وهي ما كان من ذلك في جواب الإمام أحمد غير صريح في الحكم، مترددا بين حكمين من أحكام التكليف، مثل أن يقول الإمام أحمد في جوابه يفعله احتياطا محتمل للوجوب والسنية، وكذلك من أجوبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينبغي، وهذا محتمل بين التحريم وبين الكراهة، وكذلك من أجوبة الإمام أحمد وأحب كذا، وهذا على الندب على الصحيح وقيل للوجوب. كذلك من المصطلحات المهمة في المذهب التخريج، وهذه مهمة جدا، حتى إن الأصحاب والحنابلة يأتون بأحكام عن طريق التخريج. فما هو التخريج؟ التخريج الفقهي هو إلحاق فرع بفرع آخر لاتفاقهما في المناط الذي علل به الأول، إلحاق فرع بفرع آخر لاتفاقهما في المناط الذي علل به الأول. لدينا مثلا فتيا للإمام أحمد في مسألة، وهناك مسألة مشابهة لهذه المسألة يتفقان في العلة، فتلحق المسألة الجديدة بما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثال ذلك حتى يتضح، الترتيب والموالاة في الوضوء من فرائض الوضوء في إحدى روايات المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، هذا الفرع الأول، هل هما فرض من فرائض التيمم؟ هذا الفرع الثاني، ليس فيهما نص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجمهور الأصحاب جعلوهما من فرائض التيمم قياسا على المذهب في فرضيتهما في الوضوء، هذا مثال على التخريج الفقهي. وسنتكلم الآن ونشرح بعض المصطلحات المهمة في المذهب، لأن القارئ في كتب المذهب ستمر عليه بعض المصطلحات، وهذه المصطلحات لها معاني خاصة عند أهل هذا الفن، فلا يفسرها بلغة العرب مثلا، ولكن لها معاني خاصة عند أهل هذا الفن، ألا وهم الحنابلة. من المصطلحات المهمة التي تمر معنا في كتب الحنابلة الرواية. يقولون مثلا في كتب المذهب: وفيه رواية، أو فيه روايتان. الرواية هي الحكم المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا ذكروا حكما وقالوا وهو رواية عنه، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نقل عنه الحكم في هذه المسألة. كذلك من المصطلحات التي تأتي كثيرا في الشروحات: الوجه. والوجه هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين جاريا على قواعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال، وربما كان مخالفا لقواعده إذا عضده الدليل. فإذا قالوا مثلا: وفيه وجه، أي أن الذي نقل عنه هذا الحكم الحنابلة الأصحاب وليس عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثال ذلك ما في كتاب الإنصاف، قال: الصحيح من المذهب أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها، فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها، وعليه الجمهور. قال: وفيه وجه، هذا هو الشاهد، وفيه وجه لا يجتهد ولا يجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات. إذن قوله وفيه وجه، أي هذا الحكم منقول عن بعض الحنابل المجتهدين، سواء كان هذا الحكم جاريا على قواعد الإمام أحمد أو ربما كان مخالفا لقواعده إذا كان أو إذا عضده الدليل. كذلك من الألفاظ والمصطلحات المهمة في المذهب الاحتمال. والاحتمال، يعني كلمة الاحتمال، في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، يعني الحنابلة يجزمون بالفتيا به. والاحتمال، يعني كلمة الاحتمال، يبين أن ذلك صالح لكونه وجها. مثال ذلك حتى يتبين أو تتبين هذه الكلمة في حكم من الأحكام، قال في الإنصاف: لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب أنها تغسل وعليه الأصحاب. قال: وهنا وجه الشاهد: وفيه احتمال ببقائها كالدم. فالاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال يبين أن ذلك صالح لكونه وجها. كذلك من المصطلحات المهمة والتي ينبغي التدقيق عليها مصطلح النقل والتخريج، وليس التخريج فقط. النقل والتخريج هو تخريج الفروع على الفروع بطريق النقل والتخريج قياسا. وحقيقة هذا النوع، ولنتنبه إليه، أن يصدر من المجتهد حكم على مسألة، ثم يصدر منه حكم يخالفه على مسألة أخرى تشبهها، ولم يظهر ما يصلح موجبا للتفريق بينهما في الحكم. مسألتان، حكم للأولى وحكم آخر للثانية، والمسألة الثانية تشبه الأولى، ولم يظهر ما يصلح موجبا للتفريق بين المسألتين وبين الحكمين، فيأتي الأصحاب بسلطة هذا المصطلح، ألا وهو النقل والتخريج، فينقلون حكم كل مسألة إلى الأخرى. ما هي النتيجة؟ يصبح في كل مسألة قولان: منصوص ومخرج. المنصوص هو ما صدر من المجتهد من حكم، والمخرج ما جاء به الأصحاب فخرجوه ونقلوا الحكمين في كل مسألة إلى الأخرى. ويتضح بهذا المثال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، هذا في الثوب النجس. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من صلى في موضع نجس لا يستطيع الخروج منه فإنه يصلي فيه ولا إعادة. المسألة الأولى في الثوب النجس يصلي ويعيد، والثانية في الموضع النجس فإنه يصلي ولا يعيد. مسألتان متشابهتان في الظاهر، ولكن اختلف الحكم في الأولى عن الثانية. نظر الأصحاب إلى هذين الحكمين المختلفين فوجدوهما في مسألتين متشابهتين، فنقلوا حكم الإمام أحمد في مسألة الثياب إلى مسألة المكان والعكس، فصار في المذهب لكل مسألة حكمان، ويقال قولان: منصوص ومخرج بالقياس. ففي الأولى: من لم يجد إلا ثوبا نجسا، المنصوص صلى في الثوب النجس وأعاد، هذا المنصوص عن الإمام أحمد. المخرج بالقياس من طريق الأصحاب: صلى فيه ولا إعادة عليه. وفي الثانية: من صلى في موضع نجس لا يستطيع الخروج منه، المنصوص عن الإمام أحمد: يصلي في هذا الموضع ولا إعادة عليه، والمخرج بالقياس: يصلي فيه ويعيد. ذكر بعض الفقهاء أن حروف الخلاف في المذهب ثلاثة: الأول ولو، يشار به إلى الخلاف القوي. مثال ذلك قولهم: يكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياسا على التنبيه، وهو قول ابن عقيل وغيره. الثاني: حتى، يشار به إلى الخلاف المتوسط. مثال ذلك قولهم: لا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ما له سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الثالث: وإن، يشار به إلى الخلاف الضعيف. مثال ذلك قولهم: إذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه، وإن عوفي بعد إحرام نائبه، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء، وهو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. وهذه الحروف الثلاثة لو وحتى وإن محل خلاف بين الفقهاء الذين ذكروا ذلك في منزلة الخلاف قوة وضعفا. قال الشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى في مدخله: والذي أراه أن هذا حكم ينبني على الاستقراء التام، ولا أراه يضطرد، وإنما هي حروف للخلاف في المذهب فقط، بل منهم من يستعمل بعضها في غير خلاف، وإنما لدفع الإيهام، أي إيهام الخلاف، كقول صاحب زاد المستقنع في باب الرجعة: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، يعني لا اعتبار لكراهتها، وهذا بإجماع المسلمين. وقال صاحب زاد المستقنع أيضا في باب صوم التطوع: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، والتحريم لا خلاف فيه في المذهب. وقال أيضا في باب الآنية: يباح استعماله، ثم قال: ولو على أنثى، وهذا لا خلاف فيه في المذهب. فينبغي التنبه لورود هذه الحروف الثلاثة في كتب المذهب. للحنابلة ثلاثة متون حازت اشتهارا أيما اشتهار. المتن الأول مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى سنة 34 و300 للهجرة، فإن شهرة هذا المتن عند المتقدمين سارت مشرقا ومغربا إلى أن ألف الموفق بن قدامة كتابه المقنع، وقد ألف الخرقي مختصره بعد تأليف الخلال كتابه جامع الروايات، واجتهد في الترجيح بين روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المتن الثاني المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 20 و600 من الهجرة، وقد اشتهر هذا المتن عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر 900. المتن الثالث منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الفتوحي المتوفى سنة 72 و900 من الهجرة، فإن القاضي علاء الدين المرداوي ألف كتابه التنقيح المشبع في تحرير ألفاظ المقنع في عصر 900، ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوح فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب. راعى موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في مؤلفاته أربع طبقات. الطبقة الأولى صنف لهم كتابه العمدة للمبتدئين عمدة الفقه، والطبقة الثانية ألف كتابه المقنع وهو لمن ارتقى عن درجة الطبقة الأولى ولم يصل إلى طبقة أو إلى درجة المتوسطين، فألف المقنع من غير ذكره للأدلة ولا للتعاليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. الطبقة الثالثة صنف لهم كتابه الكافي وهذا للمتوسطين، وذكر فيه كثيراً من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة. أما الطبقة الرابعة فألف لهم كتابه المغني وهذا لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، ففي هذا الكتاب يطلع القارئ على الروايات وكذلك على الخلاف العالي خلاف الأئمة وعلى كثير من الأدلة. ولذلك نقل عن عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني. وللفائدة، أول من كتب في أصول المذهب الحنبلي هو الحسن ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة الذي ذكرناه آنفا، وهو كتاب في بيان اصطلاحات الإمام أحمد في أجوبته. ثم أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي في مقدمة كتبها في اعتقاد أحمد وأصول مذهبه ومشربه، وقد جمع شمل أصول المذهب ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد لخص شمس الدين بن مفلح مقاصد ابن حامد في مقدمة كتابه الفروع الذي يقال عنه هو مكنسة المذهب وقال ابن عبد الهادي جمع فيه غالب المذهب. ثم بسطها المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع، وهو عبارة عن تعليقات على بعض مسائل الفروع قاصدا تبيين الراجح فيما أطلق من الروايتين والوجهين وتصحيح بعض الترجيحات. ثم قام المرداوي رحمه الله تعالى ببيان أبسط في رسالة مستقلة باسم قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه، وذيل بها كتابه الإنصاف. ولابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في آخر كتابه شرح المنتهى خاتمة حافلة، لا سيما في مسالك الترجيح في المذهب والتخريج، وكذلك المسودة لآل تيمية. وفي نهاية هذه المجالس الثلاثة أختم بمسألة مهمة أو بمبحث مهم يطرق دائما عند المبتدئين لطلب العلم: هل دراسة المتون الفقهية أفضل للمبتدئ وأنفع أم الحديثية؟ طلب علم الفقه عن طريق المتون الفقهية أنفع للمبتدئ من طلبه عن طريق متون أحاديث الأحكام، بشرط الاعتناء بالدليل، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول: المتون الفقهية معتنى بها من ناحية الترتيب، فهي مرتبة في أبوابها ومسائلها والأركان والشروط والواجبات والمستحبات وهكذا. السبب الثاني: المتون الفقهية أجمع لمسائل العلم، فمسائلها متنوعة مع اشتمالها على ما أفتى به العلماء في النوازل في زمانهم. السبب الثالث: المتون الفقهية أشمل في ذكر المسائل المستخرجة من الأدلة المتنوعة من القرآن والحديث والإجماع والقياس وقول الصحابي، بخلاف متون أحاديث الأحكام. السبب الرابع: المتون الفقهية أدق في بيان الحكم المراد، يقولون يجب ويستحب ويباح ويكره وهكذا، بخلاف متون أحاديث الأحكام. وهذا لا يعني أن دراسة متون أحاديث الأحكام غير نافعة، بل هي نافعة ومباركة، ولكن كلامنا للمبتدئ في طلب علم الفقه أو من أراد ضبط المسائل الفقهية وأحكامها مع الاعتناء بأدلتها حين دراستها. ولا بد لطالب العلم مراعاة أربعة أمور مهمة عند دراسة المسائل الفقهية. الأمر الأول: فهم المسألة وتصورها، فلا يمر مرورا على المتن الفقهي من غير فهم المسألة ومن غير تصور هذه المسألة المذكورة. الأمر الثاني: معرفة الدليل، فنحن لا نتعبد بأقوال الرجال، بل نتعبد بالدليل من القرآن أو بالسنة. الثالث: صحة الدليل، لا بد علينا إذا أردنا أن نستدل بدليل أن نعرف صحة هذا الدليل. وأما الوجه الرابع فهو وجه الدلالة، نعرف وجه الدلالة من الدليل الذي نستدل به على الحكم المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مجالسنا المعنون لها مقدمات وأصول للمتفقه الحنبلي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات أجمعين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.